أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله الثالث، وما تقدم نحن بالأوراق قرأنا للصفحة 33، خلصنا وقتها مشاكل. ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه، نحو خلق الكرم والشجاعة، لأن وجود هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال الكرم مثلا مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها، وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم ماذا فاعلها. وهذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة، ولا من جهة الكمال للنفس أو النقص، بل بدافع الخلق الموجود. وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح مشهورا بينهم، تطابق عليه آراؤهم. ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للنفس أو مصلحة عامة نوعية فيدعو ذلك إلى المدح والثناء. واضح؟ هذا ما نحتاجه. ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته عن الخلقيات في المنطق لتعرف لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنساني بهذه المشهورات. في المنطق قال المصنف هكذا، وأظن أنه كنت قد قرأت عليكم الخلقيات لكن لا بأس حتى يتركز المطلب بينكم. قال في المجلد الثالث في أقسام المشهورات، لما ذكر القسم الأول الواجبات القبول، القسم الثاني التأديبات الصلاحية، القسم الثالث الخلقيات، قال وتسمى الآراء المحمودة أيضا، وهي حسب تعريف المنطقيين ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك، كالحكم بوجوب محافظة الحرم أو الوطن، وكالحكم بحسن الشجاعة والكرم وقبح الجبن والبخل. والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة كالكرم، فإنه لا يكون خلقا للإنسان إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل حتى يحصل منه الفعل بسهولة من غير تكلف. أقول هكذا عرفوا الخلقيات والخلق، فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيما هو الخلق بهذا المعنى باعتباره داعيا للعقل العملي، باعتباره داعيا لمن؟ العقل العملي، إلى إدراك أن هذا مما ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه. يقول ولكن إذا دققنا نجد الأخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور، بل القليل منهم ما يتحلى بها، مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق الفاضل. فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه إذا رجع إلى نفسه وأصغى إليها، ولكنه يجبن في موضع الحاجة إلى الشجاعة. وكذا البخيل والمتكبر والكاذب، ولو كان الخلق بذلك المعنى هو السبب للحكم فيها لحكم الجبان بحسن الجبن وقبح الشجاعة، والبخيل بقبح الكرم وحسن الإمساك، والكذاب بقبح الصدق وحسن الكذب، وهكذا. والصحيح في هذا الباب أن يقال إن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حسا وجعله حجة عليه يدرك به محاسن الأفعال ومقابحها، وذلك الحس هو الضمير بمصطلح علم الأخلاق الحديث، وقد يسمى بالقلب أو العقل العملي أو العقل المستقيم أو الحس السليم عند قدماء الأخلاق، وتشير إليه كتب الأخلاق عندهم. فهذا الحس في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوي في دخيلة نفوسنا يخاطبها به ويحاسبها عليه، ونحن نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة ويقر عين فاعل الفضيلة، وهو موجود في قلب كل إنسان، وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند استجوابها عن الأفعال، فهي تشترك جميعا في التمييز بين الفضيلة والرذيلة، وإن اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه كسائر قوى النفس إذ تتفاوت في الأفراد قوة وضعف. ولأجل هذا كانت الخلقيات من المشهورات، وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة بين البشر بل هي من خاصة الخاصة. نعم، الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كل إنسان إلا بالانقطاع إلى دخيلة نفسه والتحول عن شهواته وأهوائه، كما أن الخلق عامة لا يحصل له وإن كان له ذلك الإصغاء إلا بتكرر العمل واتخاذ عادة حتى تتكون عنده ملكة الخلق التي يسهل معها الفعل. وبالأخص الخلق الفاضل فإن أفعاله التي تحققه تحتاج إلى مشقة وجهاد ورياضة، لأنها دائما في حرب مع الشهوات والرغبات، وليس الظفر إلا بعد الحرب. يقول المصنف رحمه الله: وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح مشهورا بينهم تتطابق علي آرائهم، ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للنفس أو مصلحة عامة نوعية، فيدعو ذلك إلى المدح والذم ويجب الرجوع رجعا. الرابع، في شيء بالنسبة له الرابع، يقول: ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال النفساني. الانفعال النفساني يكون نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة والعطف، والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى يعني يهتم ويعنى برعاية الأيتام والمجانين بل الحيوانات، لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، ويحكم بقبح كشف العورة والكلام البذيء لأنه مقتضى الحياء، ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة لأنه مقتضى الغيرة والحمية، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامة بين الناس. ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا عقليين، بل ينبغي أن يسميا عاطفيين أو انفعاليين، وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات. ولأجل هذا انفعاليات يا إخوان، بعد الخلقيات مباشرة، يعني بيصير الرابع، وتقدم ذكر ذلك، ويقول وهي التي في المنطق، يقول وهي التي يقبلها الجمهور بسبب انفعال النفساني عام كالرقة والرحمة والشفقة والحياة والأنفة والحمية والغيرة ونحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فترى الجمهور يحكم مثلا بقبح تعذيب الحيوان لا لفائدة، وذلك اتباعا لما في الغريزة من الرقة والرحمة، بل الجمهور بغريزته يحكم بقبح تعذيب ذي الروح مطلقا وإن كان لفائدة، لولا أن تصرف عنه الشرائع والعادات. والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، كما يحكم بقبح كشف العورة لأنه مقتضى الحياة، ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة أو الوطن والأمة لأنه مقتضى الحمية والغيرة، إلى غير ذلك من الأحكام العامة عند الناس. هذا تمام ما ذكره المصنف رحمه الله في المنطق، ولا يختلف تقريبا عما ذكره هنا في الأصول. لكن بس تحكي أنت أنه والله هذا انفعال نفساني، تعرف أن الشارع منزه عن ذلك، واضح يا إخوان؟ من هنا بعد هذا لا ينفع في المقام. يقول ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا عقليين، بل ينبغي أن يسميا عاطفيين أو انفعاليين، وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات. ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة. ليش؟ نعم، ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذه الأحكام. لماذا؟ لأنه ليس للشارع هذه الانفعاليات. حط صفر تحت الهدف. طبعا إذا بتحط سطر من إنه لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة، ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذه الأحكام، لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات، بل يستحيل وجودها فيه لأن من صفات الممكن، وإنما نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم العقل في الحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية على ما سيأتي. فباعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم أو بل رئيسهم بل خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء. واضح يا أخوان؟ ولكن لا يجب أن يحكم، يعني الشارع، ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون وانفعاليون. بعد هل ناقص كمان؟ ولا نقول إن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة. فإذا المسألة يعني بيت القصيد هنا باعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم بل خالق العقل، فلا بد ماذا؟ أن يحكم بحكمهم بما حكم. فلا بد هنا بيت القصيد يا أخي، يعني إذا بتحط سطر تحت تعيين للضبط كثير مهم. فحينئذ باعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم بل خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء، ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون إلى آخره. فإذا بما هم ماذا؟ عقلاء. الخامس ومن الأسباب، هذا مطلب مهم يا أخوان، هذا الآن مطلب مهم، ومن الأسباب العادة عند الناس، هذا اللي منه أخذ المثال للمناقشة الطويلة العريضة اللي حصلت بالنسبة للمثال. منه أخذ المثال، تذكروا البحث الملازمة بين ماذا؟ حكم الشرع وأمر آخر، هذا الأمر الآخر سواء كان عقليا حكما أم شرعيا أم ماذا؟ هذا المثال لغيره، ما من هنا تم اقتباسه. الخامس من الأسباب العادة عند الناس كاعتيادهم احترام القاضي مثلا بالقيام له، واحترام الضيف بالطعام، لا أقل ما في طعام فلا أقل بشكة في الوجه، الحاقة في الوجه، شو يقول الشاعر؟ يقول بشاشة وجه المرء، يعني طلاقة وجه المرء، بشاشة وجه المرء خير من القرى من الضياف، فكيف بمن يأتي بها للقرى وهو ضحك؟ بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك؟ اكتبها الحديث الشريف. في الكافي، أصول الكافي، يعني حطوا بين هلالين الأصول، وكتبكم بيت الشعر كمان. في الكافي الأصول المجلد الثاني يا اخوان، هلا بحسب نسختي صفحة 84، يعني هذه بده يكون لعنده اصول الكيف المجلدين لحالهم على جنب تقريبا بطابق اللي موجود بنسخ. على كل حال الكافي المجلد الثاني، نعم، باب حسن البشر، باب حسن البشر، حديث الحديث الأول عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، برواية أخرى حطوا بين هلالين يا بني هاشم، في رواية أخرى، في رواية أخرى بني هاشم، وسكروا الهلال، بني هاشم في رواية أخرى وسكروا الهلال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فألقوهم، حرقوا، فألقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. انتهى الحديث. بين هلالين اكتبوا طلاقة الوجه وبشاشته ضد العبوس، طلاقة الوجه اللي هو البشر يعني بالنتيجة، طلاقة الوجه وبشاشته ضد العبوس، فرق واحد فأقل واحد بين الخلق عبوس القبطر. نعم
صعب اسمك يا عم كلمة مع لامس حبيبي.
نعم. فإذا أضيف وقال الشاعر بأس بشاشة وجه المرء بشاشة وجه المرء خير من القرى القرى الضياف بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك يقول المصنف رحمه الله ومن الأسباب العادة عند الناس كاعتياد احترام القادم مثلا بالقيام له واحترام الضيف بالطعام فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم وإطعام الضيف والعادات العامة كثيرة ومتنوعة فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة القطر يا أخوان اكتبوا القطر والجمع أقطار القطر والجمع أقطار نقطتين الإقليم والناحية والجانب سيأتي إن شاء الله معنا في مبحث قبلي الإقليم يذكر هناك الإقليم الإقليم هو سقع من الأرض هو ماذا القطر إذا حدا بحب يضيف هالعبارة فوق الإقليم سقع من الأرض إيه بس لتفوى العبارة فإذا الجمع أقطار هو الإقليم الناحية الجانب نعم ضيفوا العبارة وأقطار الدنيا جهاتها الأربع وأقطار الدنيا جهاتها الأربع اتفضل شيخ
لما اطلع على مدينة في روسيا القادم عندهم هو أحسن كما يواجه ابنته البيت
ايه صحيح
ما كان عندنا بيستعيد من الجيران
صحيح
ايه
هو بيختلف الآن باختلاف الآراء فلا سيشير إلى ذلك بحسب ما اعتادوا عليه هلا سيشير إلى ذلك فإذا وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون من المستهينين بها سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي أي النواحي يعني العقلية أو العاطفية أو الشرعية فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها وتراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا يعني مارقا يعني خارجا عما اعتاده الناس مارقا يعني خارجا عما اعتاده الناس يقول وهذا الحسن والقبح أيضا ليس عقليين بل ينبغي أن يسميا عاديين لأن منشأهما العادة وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطق العاديات ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل نزاع. لا أحد يشكل عليه جي استدراك من المصنف رحمه الله. ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع. ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه صحيح، لأنهم لم يحكموا، الناس لم يحكموا فيها بما هم عقلاء، بل بما هم ماذا؟ معتادون، أي بدافع العداء. لكن الكلام هنا كل الكلام في ماذا؟ في الاستدراك. نعم، بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة. طبعا هذا بده حفظ ضبط. عرفتوا كيف ارتبط هذا ما تقدم؟ ملازم بين حكم الشرع وبين ماذا؟ حكم آخر لا عقلي ولا شرعي. نعم، بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة، أي اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس. ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس، بل لأن مخالفة الناس في زيهم. احط صفر تحت هذه إلى قوله شرعا، لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم الصخرية والإشمئزاز. بعدها حطوا نقطتين بعد الإشمئزاز. فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا، لحرمة هذا اللباس ماذا؟ شرعا. واضح الملازمة؟ وهذا شيء آخر غير ما نحن. تكثر عبارة وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه.
طيب زين، لو كان هذا اللباس اللي معتادينهم هؤلاء القوم هو مخالف أصلا للشرع، بس هو عندهم عادة، واللباس الذي جاء فيه الشارع المستور عندهم هذا اللباس يعني.
لا، أنت بدك
شبرا يعني، وش كده سيحنا؟
لا، بدك تفرض إنه هذا غير منهي عنه شرعا، يعني هم ما يلبسونه غير منهي عنه. يعني هلا قديما اذا انت وزمن النبي صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه واله وسلم في ذاك الزمن، اذا انت كنت تلبس قميص وبنطلون، هل بس شهره عندهم؟ ما بدك تروح لمرحله والله يصير زي النساء هو زي الرجال، وزي الرجال هو زي النساء. مش هون الكلام، يعني واضح في احكام شرعيه خاصه واضحه انه ما بيجوز للرجل ان يتزيا بزي المراه، ولا العكس ايضا لا يجوز للمراه ان تتزيا بزي الرجل. هذا يختلف. وترى انه مثلا هذا القميص اللي هو عباره عن الدشليش اللي بنعبر عنه، هذا كان اللباس. شخص يلبس مثلا بنطلون وقميص، هذا لباس شهرة بذاك الزمن. هلا انت مثلا تلبس قشديشي وتروح للمدينة، هذا مثلا تلفت الانظار، او مثلا يعني واحد يلبس شروال وينزل على المدينة مثلا. هلا حسب، تختلف باختلاف الاعراف والبلاد بالنتيجة. إذا أدى إلى مثل ما عبر، إذا أدى إلى ما يثير السخرية والاشمئزاز، حينئذ لا يجوز. يجي واحد الآن يلبس شرواب ينزل على المدينة، هذا بشر. أنت الآن عالم دين لابس عميمي وشيل حصاي والعبي، وشو لابس؟ ثياب جندي وظاهر. هذا الشورى لبس ثياب عسكر وحاطط عميم على راسك وظاهر. طيب تختلف، بس عفوا انا مقصودي انه تختلف باختلاف الاحراف.
لا،
يعني الحقيقة. بس فيها القاعدة عرا أحسنت.
إيه؟ كيف اللباس الرسمي مالتهم أول لباس التقليدي مالتهم هو التنورة.
ماشي الحال.
هي
هي هي هذه. غير من هي هذه الوزارة. هيك أحسنت. نفس الشيء لما أنت صحيح لما لما أنت بتفوت على الحمام العمومي هذا ما بعرف إذا بعد في بسوريا منه كذا. الحمامات العمومية شو بيكون لباسك هوني؟ هاي الوزرة واضح اظهر بالوزرة بالشارع بصير حرام. في الداخل مش لباس شهرة، برا لباس شهرة. هلا بتختلف باختلاف الأمكنة باختلاف الأعراف. هلا شو فرق بين مثيلك وبين الوزرة اللي بتلبسها بالحمام؟ مش هذا مش طوب مش لباس هذا؟
بس نبلغ بس لباس النوع هناك في اسكتلندا عشان يعني هذا مقاطر مخلي
يا شيخ. هلا بالهند بالهند الشرطة بتلبس الشرطة العسكر حسب ما رأيت على التلفاز كذا بيلبسوا هذا الشرط موجود ليحمل العصاي كذا هو شرط بيلبس الشرط هذا طبيعي عندهم بلدهم طبيعي بس انت هون بلدك الشرطي ما في أولاد الشرط شو بصير هذا يطير ماذا السخرية وإيش مثلا يعني في عطانا هو ضابطة كلية عرفت كيف بنا يعني أنا نقاشي معك مش بالكبرى تفرق معي بالكبرى خلاص نقول هذا بينطبق عليه ما يثير السخرية وليش معزاز فهو لباس شهرة حرام وإلا فلا تختلف هاي قلت لك بالهند كيف بيلبس
مبلغ راح الغابات لبسوها
غير ما سمعت شيخنا
راح
اي نعم جميع ما ذكرنا وقد أتم الكلام لغرض ماذا كشف الموضوع كشفا تاما أنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضع للنزاع مع الأشاعرة بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو نقصه على نحو كلي وما كان سببه إدراك ملائمته أو عدم الملائمة على نحو كلي أيضا من جهة مصلحة النوعية أو مفسدة النوعية فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء واضح وهي التي ندعي فيها أن الشارع لا بد أن يتابعهم في حكمهم ليش؟ لأن هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء والفرض ماذا؟ أن الشارع رئيس العقلاء نعم بل خالق العقل كما تقدم فحينئذ لا بد أن يحكم الشارع بحكم العقلاء بما هم عقلاء وهي التي ندعي فيها أن الشارع لابد أن يتابعهم في حكمهم وبهذا تعرف ما وقع من الخلط في كلام جملة من الباحثين عن هذا الموضوع الخامس معنى الحسن والقبح الذاتيين هذا تقدمت الإشارة إليه بل تقدم ذكره بنحو الإجمال من أن الحسن والقبح بالمعنى التالي شول بالمعنى الثاني الذي تقدم من أنه ماذا ما استحق بالمعنى الثالث ما استحق فاعله عليه ما استحق فاعله عفوا قبل ما استحق الحصن كتبت الحصن ولا ما قلتها أنت طيب الحصن المعنى الثالث الحصن ما استحق فاعله قبل ما استحق حطوا الحصن حصن ما استحق فاعله عليه المدح يرحمكم الله ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عند العقلاء كافة فإذا من الحصن هل معنى الثالث ما تقدم هو الحصن ما استحق فاعله عليه ماذا المدح والثواب عند العقلاء كافة والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عند العقلاء كافة فالحصن والقبح بهذا المعنى الثالث ذو أقسام ثلاث اولا ما يكون علة تامة للحصن والقبح واخرى ما يكون مقتضى لهما مقتضى لهما يعني بنحو العلة الناقصة هلا بتكتبوا يا اخوان بس خلوا ذهنكم شوي بنحو العلة الناقصة او جزء علة والجزء الاخر ماذا هو عدم المانع كما ساوضحه ثالثا لا علية له ولا اقتضاء في نفسه لا علية ولا اقتضاء للحصن والقبح اصلا هذه اقسام ثلاثة يستعرضها المصنف رحمه الله يقول وهذا قد تقدم استعراضه إجمالا فيما سبق يقول إن الحصن والقبح هذا الأمر الخامس معنى الحصن والقبح الذاتيين إن الحصن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام أولا ما هو علة تامة علة يعني تامة ما هو علة تامة للحصن والقبح ويسمى الحصن والقبح فيه بالذاتيين في مقابل ما سيأتي إن شاء الله تعالى القسم الثاني هو بنحو الاقتضاء بسموهم عرضيان حصن والقبح العرضيان فإذا والقبح ويسمى الحصن والقبح فيه بالذاتيين مثل العدل والظلم والعلم والجهل فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد أن يمدح حرفه فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عندهم محسنا وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون ماذا لا يكون إلا قبيحا أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعلهم مذموم عندهم ويعد مسيئا هذا فيما يتعلق بالقسم الأول القسم الثاني للحصن والقبح بالمعنى الثالث لأنه هو ترى الكلام كل الكلام في الحصن والقبح بالمعنى الثالث تقدم تفصيله هذا يا اخوان ما هو مقتضى اللي هو من مدركات ماذا العقل النظري او العملي ما هو مقتضى لهما يعني علة ناقصة ما مثل ما عبر علة ناقصة أو جزء علة سبوه علة ناقصة أو جزء علة، والجزء الآخر هو عدم المانع، والجزء الآخر هو عدم المانع. ما هو مقتضى لهما ويسمى الحسن والقبح فيه بالعرضيين في مقابل القسم الأول، الحسن والقبح الذاتيين، مثل تعظيم الصديق وتحقيره، مثل تعظيم الصديق ماذا وتحقيره. فإن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه حد ونفسه زيد والعبارة وطبعه، لو خلي ونفسه وطبعه بفهم وعدم اقترانه بعنوان آخر مزاحم له، وطبعه وعدم اقترانه بعنوان آخر مزاحم له، وإلا منع من تأثيره، وإلا يعني إذا اقترن بعنوان آخر مزاحم له نتيجة خلص، وإلا منع من تأثيره. ليش منع من تأثيره؟ نظرا لأهمية المزاحم حينئذ. فإذا لو خلي ونفسه وطبعه وعدم اقترانه بعنوان آخر مزاحم له، وإلا يعني لو اقترن بعنوان آخر مزاحم له منع من حرك منع، وإلا منع من تأثيره نظرا لأهمية المزاحم حينئذ. يقول فإن تعظيم الصديق له كلية ونفسه فهو حسن ممدوح عليه، وتحقيره تحقير الصديق كذلك، يعني لو خلي ونفسه وطبعه وعدم اقترانه بعنوان آخر مزاحم له، وإلا ماذا منع حينئذ من تأثيره نظرا لماذا؟ نظرا لأهمية المزاحم حينئذ. وتحقيره تحقير الصديق كذلك قبيح لو خلي ونفسه، ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون قبيحا مذموما. كيف؟ كما إذا كان سببا لظلم ثالث، شفت وجود عنوان آخر مزاحم في البين بخلاف العدل. أما العدل لا، يعني متى ما صدق عنوان العدل لابد ماذا أن يمدح عليه فاعله كما تقدم عند العقلاء، ويعد عندهم محسنان. وكذلك الظلم، الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا. واضح؟ فبخلاف العدل فإنه يستحيل أن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان العدل. كذلك تحقير الصديق بعنوان أنه تحقير له يجوز أن يكون حسنا ممدوحا عليه، كما إذا كان سببا لنجاته، لنجاة من؟ ولكن يستحيل ماذا؟ أن يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم. واضح؟ اكتبوا العبارة قبل ما ننقل العبارة، لأنه ما عاد في وقت، لكن فيما يتعلق بالمقام لما قال كما إذا كان سببا لنجاته، كما إذا كان سببا لنجاته، هناك حديث شريف ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب المحرمة المجلد الأول صفحة 354-355. أنا راح أعطيكم مصدره من الكافي، أصول الكافي الباب الثاني الأصول الكافي في الباب الثاني صفحة 375 باب مجالسة أهل المعاصي. باب مجالسة أهل المعاصي الحديث الرابع المجلد الثاني أصول الكافي المجلد الثاني الحديث الرابع ووسائل الشيعة الباب التاسع والثلاثين من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما باب 39 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما الحديث الأول هذا إن شاء الله بعملكم تصوير عن هذه الورقة لكن خلوا أذهنكم معي بالنسبة كما إذا كان سببا لنجاته حطيت إشارة إلى مراجعة الحديث حط إشارةها ثم تضيع بأي مورد هذا بأي مورد فالشيخ الأعظم في المكاسب في دفع الضرر عن المغتاب يقول وعليه الشيخ الأعظم يقول رحمه الله وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث وقد بينه لأنه هذا بيرتبط بما نحن فيه وقد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد الله بن زرارة بن أعين بتبليغ أبيه اقرأ مني على والدك السلام فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من عيبناه نحن ويحمدون كل من عيبناه نحن وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر لمودتك لنا وميلك إلينا فأحببت أن أعيبك ليحمد أمرك في الدين بعيبك ونقصك ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك يقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا هذا التنزيل من عند الله لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يديه ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساق والحمد لله فافهم المثل رحمك الله فإنك أحب الناس إليه هذه الأمناء على حلال الله وحرام فإنك أحب الناس إليه وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد يعني تجيء ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا ثم قال رحمه الله الثالث ما لا علية عفوا لا بالنسبة للثاني أن يدخل في هذا القسم الثاني الصدق والكذب ها في هذا القسم الثاني الصدق والكذب مش داخلين في القسم الأول تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.